صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اشفع علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن الإباحة في قبال الإباحة يمكن أن يستفاد منها الملك بأنحاء متعددة، من جملة الأنحاء قلنا وجود توكيلين من لدن صاحب العين البائع، أو توكيل واحد له، أو قلنا أيضا دلالة الفعل باللزوم على الملكية، ثم بينا أن العلماء يناقشون في وجود التوكيلين والتوكيل الواحد، بأن العملية في التوكيل عملية قصدية، والحال ما نحن في الإباحة في قبال الإباحة لا يقصد من يبيح العباءة في قبال الكتاب أن يوكل، حتى نستطيع أن نقول عندما يتصرف المباح له في المباح بما يتوقف على الملكية كالبيع مثلا أو الإتلاف، هذا التصرف تصرف في ما وكل فيه، إذا صح التعبير. فإذا مسألة وجود توكيلين أو توكيل واحد محل نظر عند بعض الأعاظم، إذا صح التعبير، والفقهاء. كما أن كون الإباحة تفيد الملكية بالدلالة الالتزامية، قلنا هو من قبيل شنو؟ من قبيل وجود دلالة اقتضائية، إذا صح التعبير. وهذه الدلالة الاقتضائية دلالة مقدرة، مثل فاسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية، بمعنى أن العرف، إذا صح التعبير، أو العقل أو الشرع يستفيد ذلك. والمقام أيضا رد بأنه ليس من هذا القبيل، يعني لا توجد دلالة اقتضائية يستفاد منها أن الإباحة في قبال الإباحة هي إباحة للمباح إليه أن يتصرف تصرفات مطلقة، حتى التصرفات التي تتوقف على المهل. ثم نظرنا للمقام ببعض الأمثلة، مثل اعتق عبدك عني، قلنا اعتق عبدك عني فيه عملية توكيل، لماذا لا يكون المقام الذي نحن فيه من قبيل اعتق عبدك عني؟ أيضا رد هذا بأن اعتق عبدك عني في دلالة اقتضائي، أما في الإباحة في قبال الإباحة فلا توجد هذه الدلالة. يعني اعتق عبدك عني يقال إن العرف يجمع بين لا عتق إلا في ملك، العرف الفقهي يعني المتشرع، لا عتق إلا في ملك، وبين اعتق عبدك عني، هذا العبد لا يملكه، فمعنى ذلك اشتره لي ثم أنت وكيل عني في عتقه. أما في المقام لما يبيحه في التصرف فلا نستطيع، يقول هؤلاء لا نستطيع أن نقول إن هذه الإباحة دالة على مطلق التصرفات. لماذا؟ لأن أقصى ما لدينا من الأدلة الدالة على إباحة التصرفات هو ماذا؟ الناس مسلطون، وقلنا إن هذا الدليل الناس مسلطون على أموالهم إما معارض، يعني تعارضه الأدلة الأخرى التي تقول لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك، وإما هو محكوم أصلا، يعني هذه الأدلة لا عتق إلا في ملك ولا بيع إلا في ملك حاكمة على دليل السلطنة أو قاعدة السلطنة، وقاعدة السلطنة أو هذه الرواية محكومة. وطبعا إحنا رددنا الحكومة، مو بإحنا، يعني إحنا أيدنا كلام صاحب الجواهر يرحمه الله، وقلنا إن صاحب الجواهر يرى هكذا، أن بعض الأدلة الفقهية الدالة على شنو؟ على حلية التصرفات المطلقة يمكن أن يستفاد منها هذه الأدلة أن الإباحة في قبال الإباحة تسوغ للمباح إليه أن يتصرف في المباح حتى التصرفات المتوقفة على الملكية. لماذا؟ لأنه يقول دليل حلية التصرف، عندنا دليل يقول هكذا، لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس من. احنا نشوف يقول صاحب الجواهر هذا الذي يبيح لك أن تتصرف في العباءة في قبال الكتاب لا يرى غضاضة في تصرفك، بل هو عند طيب نفس بتصرفك في عباءته، يعني أن تبيع هذه العباءة أو أن تتلف هذه العباءة، وبالتالي لا نستطيع أن نقول لا بيع إلا في ملك أو لا عتق إلا في ملك شنو؟ حاكم على الدليل الدال على لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفس من هذا مو بمحكوم. يعني يسوغ لنا أن نقول إحنا أضفنا تتميما لكلام صاحب الجواهر إذا صح التعبير، قلنا يمكن أن يريد صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية بحسه الفقهي الدقيق أن يقول هكذا التصرفات الخارجية على قسمين، أو بمعنى أن الإباحة في الخارج على قسمين، في نمط من الإباحة من المعلوم أن هذه الإباحة فقط يسوغ المبيح للمباح إليه أن يتصرف في المال بالاستفادة من ومن بعد ذلك لإرجاعه إلى مالكه. مثلا أنا العباءة التي أعطيك إياها مثل بعض العبية الآن موجودة، أنت تريد شنو؟ أبيحك التصرف في هذه العباءة في قبال الكتاب، لكن هذه العباءة لها قيمة عالية جدا، يعني بحيث العرف لا يفهم من هذه الإباحة مطلق التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك، خصوصا وأن هذه العباءة مثلا مورد احتياج للمبيح، هو يرتديها يعني جزء من شخصيته وهندامه ولباسه، فهذه الإباحة ما نستطيع أن نقول إن المبيح أباح للمباح إليه أن يتصرف فيها بكل تصرف، هذا فقط خلاها حتى هو يروح يقضي بها حاجته، لأنه بيروح يراجع مثلا دائرة حكومية، بيروح يستقبل شخصية كبيرة، بيروح كذا، فأباح له هذا التصرف الضيق
بالقرينة.
ها؟
بالقرينة
أيوة، قد تكون هناك قرائن تكتنف بعض الإباحات تدلل على أن هذه الإباحة فقط في قبال الإباحة، أبيح لك التصرف في هذه العباءة، وأنا أيضا منك أخذ الكتاب لأستفيد منه في القراءة أو في كذا. وقال أحد الحضور مثال جيد، قال إنه يعني في السيارة واحد قد يحتاج سيارة يحمل عليها بعض البضائع ويشتري، يذهب إلى المتجر ليشتري معي، فهو عنده سيارة بالسيارات الفخمة اللي ما يحمل عليها يعني، ولكن يستعير أو يبيح سيارته الفخمة في قبال إباحة سيارة للتحميل، هذا واضح في هذا المثال عرفا أن الإباحة فقط في قبال الإباحة. ها؟
قصد الإعارة مش الإباحة يعني.
أشبه بالإعارة يعني، هي إباحة في قبال الإعارة من دون مقابل، عرفنا؟ ذا في إباحة في قبال إباحة، سيارة ذات قيمة منخفضة وسيارة ذات قيمة عالية جدا، فواضح أن هذه الإباحة ليست في أو الذي أباح التصرف في سيارته بأن يركبها ذات صاحب السيارة ذات القيمة المنخفضة، ما أباح له أن يتصرف فيها بالبيع وسائر التصرفات الأخرى المتوقفة على الملكية، أصلا هو فقط قال له حتى أنا أقضي حاجتي وأنت أيضا ممكن أن تقضي بعض حاجاتك،
تصرف العرفي
أي. فهذه الإباحة في قبال الإباحة عرفا لا يستفاد منها الملكي، بس في قسم كثير من الإباحة في قبال الإباحة لا، الظاهر أن العرف كما يقول صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية يستفيد من هذا النمط من الإباحة في قبال الإباحة إنه طابت نفسه، يعني المبيح كل من المبيحين طابت نفسه في تصرف المباح له بمطلق التصرفات حتى بالإتلاف والبيع فيما يتوقف على المهن. ولا يبعد أن يكون كلام صاحب الجواهر في محله. التنظير الآخر إذا صح التعبير،
كان كلامك كنا يعني مع وجود القراءة الخارجية،
لا بد أن تحتف بالكلام قراءة خارجية،
يعني إباحة في قبال إباحة من دون قراءة، يعني هو محل الكلام هو
نسيئة. إذا ما في قراءة خارجية ما نقدر نستدعي، يعني الكلام الذي قاله كثير من الأعاظم ما نقدر نقول الإباحة التي لا تكتنفها قراءة تحدد ما هو المراد منها، تصير القضية مجملة عندنا ما نقدر نستفيد منها. يعني كن الأقرب هو ما يعني ذهب إليه السيد الخوئي والشيخ الأعظم والكثير من المتأخرين، يعني المسألة لا يستفاد منها يعني مطلق التصرفات بقاعدة السلطنة، يعني محل تأمل على الأقل يتوقف الإنسان بها. لكن الكلام الذي قاله صاحب الجواهر دقيق، ولعل يعني مناقشة صاحب الجواهر يعني دون الالتفات إلى الضميمة هذه التي أضفناها يعني ليست في محلها المناقشة. في بعض الإباحات في قبال الإباحة يعني دليل السلطنة يستفاد منه ذلك. كلامنا في هذا اليوم أيضا في نحو آخر من الجمع العرفي إذا صح التعبير. إحنا عندنا أنماط من الجمع العرفي، من هذه الجمع العرفي الذي يمكن قياس المقام عليه، تتذكرون أكو كتاب في الفقه، هذا مو قياس، اسمه الكتاب أولا نجيبه اسمه الأشباه والنظائر، ها؟ لا في الفقه إيه؟ في يعني كلامنا للأشباه والنظائر الفقهية، كتاب جميل وحلو لابن أبي سعيد أو سعيد الحلي كذا في ذهني المؤلف، يعني لأحد علماء الحلة، كتاب جميل ورائع اسمه الأشباه والنظائر الفقهية. من خلال الشبه والنظير احنا شو نتوصل اليه؟ نتوصل الى طريقة للجمع العرفي في الأدلة الفقهية، يعني نعرف ان هذا الشبيه في الفقه الفقيه توصل إلى الحكم الفقهي من خلال الجمع بين الأدلة. مقامنا نقول كذلك، الجمع بين الأدلة يقتضي ذلك. شوف الآن احنا نقول هكذا، أنا لو وهبتك العباءة لابن سعيد أو ابن أبي سعيد،
يحيى
بن أحمد ابن سعيد أو ابن أبي سعيد ما أدري الآن يعني في ذهني، بس كتاب قيم يعني طلعته جميل خوش كتاب، ارجعوا لي. احنا الآن أنا لو وهبتك هذه العباءة والعباءة باقية عندك، أو وهبتك عبدا، أول الناس عندهم إمام وعبيد، بل يقال لازال في بعض الدول إلى يومنا هذا موجود بشكل قليل، يعني موجود ناس كذا عندهم عبيد بشكل قليل خلاف يعني القانون الدولي، بس موجود يقال، يعني ما محت ظاهرة الرق والعبودية بشكل مطلق، موجود بشكل جزئي وقليل. بعد أن وهبتك هذه العباءة شنو؟ بعتها أنا الواهب، أبيع هذه العباءة، هذه بيعي للعباءة. شو يكشف عنه؟ لا بيع إلا في ملك. يقدرون للجمع بين الأدلة أن هذه العباءة رجعت إلى ملكي أنا ما ومن ثم بعد إذن، بعد ذلك في الحقيقة انتقلت إلى الشخص الذي اشتراها. هذا مثال، وكذلك أيضا مثال العهد، أنا وهبتك عبدا وبعد ذلك أعتقته، هو موهوب لا، لكن هذا التصرف مني من لدني أنا بإعتاقه. إيش يكشف عن لا عتق إلا في ملك؟ يكشف على أن في الحقيقة أرجعت الهبة وأعتقت العبد، لأنه لا عتق إلا في ملك. طيب أيضا إذا أنشأت معاملة ببيع خياري، حتى ما يعني في أنماط البيع فيها أصلا الخيار هي يعني جزء منها أو كشرط ضمني، مثل بيع الحيوان إلى 3 أيام، بعد ذلك شنو؟ هذا بعتك شيئا ثم شنو؟ أيضا هذا المبيع الذي لي الخيار فيه كحيوان تصرفت فيه تصرفا يتوقف على الملك، فهذا شيء يكشف عن الرجوع في الخيار. يعني هذه التصرفات حل الإشكال فيها بعد أن انتقلت الملكية إلى الغير، أن الملكية رجعت أنا ما كما تقدم، وبرجوع الملكية أنا ما صار هذا التصرف من لدن الواهب أو من لدن البائع بالبيع الخياري، صار هذا التصرف المتوقف على الملكية يدلل جمعا بين الأدلة على أن هذا التصرف المتوقف على الملكية تصرف حقيقي. هنا في الحقيقة شو نقول؟ وهذا من الجمع بين الأدلة، لأنه ما في عندنا عتق إلا في ملك، ولا في ماذا؟ بيع إلا في ملك. فلما يبيع الموهوب، الواهب يبيع الموهوب، ففي الحقيقة استرجع العين الموهوبة، يعني لابد أن نقول هكذا، رجعت إلى ملكه أنا ما، ومن ثم بعد رجوع هذه العين إلى ملكه نقل ملكيتها إلى غير الموهوب. لا، هذا جمع بين الأدلة.
الموهوب لا قبل ما يقبض
يتملأ، وهبتك سيارة ما قبل ما استلمت السيارة، لا حتى لو استلمت السيارة وهي باقية يجوز لي أبيعها أنا.
إيه ما استلمت، لكن إحنا ما صار قبض أصلاً.
لا إحنا ما قلنا ما صار قبض، احنا كلامنا في
انه اذا قلت لي مجرد حكي
لا لا من دون قبض ما تنطق
هذا اللي نقوله فما زالت في ملكيتي وهبتك بعدين بعته ما حكي يعني
لا لا لا
بس لو قال
لنا احنا قلنا اعطيناك السياره واستلمت ورحت انا بعت بعد
الدليل اللي تفرغت فيه شيخنا ما قلت قبض قلت فقط وبهبت
معنى كلام انه موجود قبض ولا شلون ما يصير الهبه يعني ما تنتقل الملكيه في الهبه يعني الهبه الا بقبضها عرفنا
بس لو نذب العينه
في النذر ويجب عليه ان يفي بنذره وإذا ما يعني أعطى هذه العين إلى المنذور له صير حنث بنذره إذا شيء ثاني طيب يعني لو باعها لو باع العين المنذورة تنتقل الملكية إلى غيره قطعا بعد نذره فلو نذر مثلا خروفا لله أن يذبحه مثلا إن جاء والده من السفر ثم باع الخروف تنتقل ملكية الخروف لكن عليه ماذا كفارة الحنث بالنذر بس هذا اللي عليه واضح للكفارة اليوم 50 ريال والخروف كم قيمته بأكثر من 1500 ريال خاصة من الخرفان هذه النوعية الممتازة طيب حتى هذه الأشباه والنظائر على كلام يحيى بن سعيد الحلي قيل بردها أيضا قالوا إن المقام الذي نحن فيه ليست الإباحة في قبال الإباحة من قبيل الرجوع في الهبة ببيعها أو الرجوع بالعبد موهوب بالتصرف فيه بالعتق ليس من هذا القبيل ليش قالوا إن الجمع بين الأدلة طبعا عندنا جمع يسميه العلماء جمع حقيقي أصلا مش جمع تقديري بعض قسم من الفقهاء يقولون كلها أكثر هذه الأمثلة التي جاءت الجمع فيها حقيقي الجمع حقيقي يعني شنو يعني لا بد من تقدير شيء أشبه بالكلام الذي أفدناه فيما تقدم يعني كأن هناك دلالة كأن هناك قرائن تكتنف المقام ومن خلال دلالة القرائن نحن نستفيد المطلع كذلك هنا يعني هذه الأمثلة المتعددة الجمع فيها حقيقي لأن معنى قول الشارع لا بيع إلا في ملك لا عتق إلا في ملك أصلا هذا هو الواهب رجع في الموهوب له المعتق رجع في العبد فهذا في الحقيقة نقول شنو هنا ملكية حقيقية يعني تصرف فيما يمتلكه حقيقة نعم عندنا في بعض الأمثلة في ملكية تقديرية المقام ليس من قبيل الملكية التقديرية مثل شنو الملكية التقديرية يقول احنا كأننا نريد أن نقول هنا ملكية تقديرية اللي أوردناها في عتق أحد العمودين كأن نقدر ملكية أنا ما لأن في الحقيقة هو ما يملك بس نحن نقصر نضطر لتقدير الملكية معين هو لا يملك قل لك الشعر لا يملك فكيف ساغ له أن يشتري أحد عمودين يعني ملك ثم انعتق قهرا انعتق بعد ملكيته له ما اعتقه في ملك غيره لأنه مو ملك حتى هو يعتقه فيه فلا بد أن نقدر نقول ملك ففي عندنا ملكية أحد العمودين نقدر ملكية تقديرية في عندنا أيضا ملكية تقديرية للدية لو واحد جاء وقتل شخصا، هذا المقتول يملك الدية ولذلك تنتقل إلى ورثته، تصير كجزء من أمواله. كذلك أيضا في دية الجناية، لو واحد قطع يد شخص ميت وهو ميت، يقولون هنا لابد أن نقدر ملكية تقديرية، يعني دية اليد هذه شنو يملكها الميت، والحال أن الميت ميت بعد، هذا جماد، يعني الدية جماد، الأموال جماد وهو جماد، شلون ملك؟ هذا ما ملك. طبعا مع وجود فرق بين ملكية الدية وملكية شنو الأطراف التي تقطع أو كذا بالجناية، يقولون هذه ملكية تقديرية ولكن لا يملكها الوارث، وإنما تصرف في طرق الخير للميت. يعني لو واحد جاء وقطع مثلا عنده هذه الضغائن موجودة، يجي واحد ميت فعلا يقطع يده، يقول أنا ما استطعت أن أتصرف في بعض الناس المتوحشين يفعلون هذه الأمور، يقولون الميت هنا يملك أيضا تقديرا، بس لا تنتقل الملكية إلى أولاده كسائر أمواله، وإنما هو ملك وتصرف هذه الملكية مثل الثلث الذي يملكه الميت، تصرف في طرق الخير. يقول ثلة من العلماء، ما نحن فيه في الهبة في قبال الهبة ليس من قبيل الملكية التقديرية وليس من قبيل الملكية الحقيقية اللي في تصرف الواهب فيما وهبه. ليش؟ لأن إذا قلنا هناك ملكية حقيقية معناه قلنا وجود شبه نظير، وجود شبه نظير يتوقف على وجود دليل، وقد مر علينا أن الدليل هو دليل السلطنة، وقاعدة السلطنة شنو؟ معارضة، بلا بيع إلا في ملك أو محكومة، فما نقدر، وهنا ما في ملكية تقديرية، فلا بد أن نقول بملكية حقيقية. لاحظنا هنا مو مثل الدية والدية التي يملكها شنو المالك ثم تنتقل إلى الورثة بالملكية التقديرية، يعني تدخل في ملكه أنا ما كأنه شنو شلون دخلت، هو مات يعني قتل، نقول كأنه حي، قد ما أدري قد تقدر حياته ويقدرنا ملكة في حال حياته، يعني حتى تقديرها يحتاج إلى تأمل فلسفي عميق. لحظة ها كأنه زين ما له ذمة، خلاص مات، مجرد أن تضربهم بالسيف خلاص يموت، ففيها هالأثناء اللي مات شلون دخلت الدية في ملكي حتى تنتقل إلى ورثتي؟ اعتبار يعني الشارع حكم بأن حكم شرعي هذا، وليس في شيء يعني هو ملك. نقول نعم أقصى ما نستطيع، يقول المقام أيضا ليس من هذا القبيل وليس من هذا القبيل، لكن الصحيح أن المقام من قبيل النحو الأول، هاي ملكية يعني مقتضى الجمع بين الأدلة كما يقول صاحب الجواهر، شلون أرجعت هذه الهبة إلى ملكية الواهب بتصرفه؟ فهذا مجرد أن يتصرف، إما أن يكون قد تصرف وهذا التصرف دال على الملك، بعد التصرف يتوقف على الملكية، فإما أن يكون تصرف في ملك الواهب ونقول انتقل إليه بعد أن تصرف فيه بشنهم، يقول لا إذا تصرفت بعت فأنا أبحتك الثمن، لا بد أن نقول هكذا، أو أنه بمجرد أن تصرف فهذا التصرف للجمع بين الأدلة يقتضي شنهم، يقتضي الملكية، مثل ما قلنا بالإتلاف فيما تقدم، يصير هذا الإتلاف دال على الملكية. عودا على بدء ما أفاده صاحب الجواهر فيه قوة ومتانة بنحو ما، وهذا الجمع من خلال الأشباه والنظائر أيضا يمكن أن يكون دليل على كون الإباحة في قبال الإباحة دال على الملكية، بهذا الجمع بين الأدلة، ونسميه أيضا جمع عرفي. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.